ولم يعزم عليه. واستفيد من حديثها رضي الله تعالى عنها
أن النهي عن اتباع الجنائز نهي تنزيه وليس نهي تحريم، وهو قول الجمهور نهي تنزيه، لأن قال لم يعزم علينا، هذا واضح لم يعزم علينا. لكن عارض هذا ما جاء عند النسائي في سننه، نعم، وأنه أبصر امرأة فلما توصل الطريق وقفت أو رجعت فإذا هي فاطمة، قالت أتيت أهل الميت وعزيتهم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم لو بلغت معهم كذا وكذا لما دخلت الجنة. لكن هذا الحديث إسناده ضعيف، فيه ربيعة بن سيف المعافري وكان يخطئ كثيرا، فلا يصح إسناده، وهو زجر فاطمة أو تخويفها من اتباع الجنازة، فلم يبقى في هذا الباب إلا ما يدل على كراهة التنزيه. وحينئذ إذا اتبعت المرأة الجنازة غير مخالطة من بعيد فإن هذا مكروه، ولكن ليس كراهة تحريم، كراهة تنزيه إلا إذا خافت الفتنة وأدى ذلك الاختلاط بالرجال ونحو ذلك، فإن هذا حرام، فإن هذا لا يجوز، لأنه فتنة، أن يكون فيها أو عليها فتنة من داء ري. فإذا كان ذلك كذلك فأيهما أفضل، حمل الجنازة على أكتاف الرجال والمشي بها نعم إلى المقبرة، أو إركابها في السيارة، إركابها في السيارة والمشي بها في السيارة، نعم أيهما أفضل في ذلك؟ نعم، لكن يعني نتكلم عن المقبرة إذا كانت في استطاعة الناس يمشي إليها، أنا أتكلم بالمقبرة البعيد، هذا واضح، يعني من يمشي على المسافة في الجنازة حملها، نعم، هذا الذي نقل على النبي حملها تحمل الجنازة حملا على إيش؟ حملا على الأكتاف، تحمل الجنازة على الأكتاف. طيب، ثم ما حكم اتباع أو اتباع الجنازة بنار، أن تحمل النار في وقت اتباعها؟ نعم، هذا نعم جاء عن أسماء قالت لا تتبعوني بنار، له عادة احتمل نعاتهم الجاهلية، نعم عادة أهل الجاهلية أن يصنعوا ذلك، الذي حال أن يأخذوا إضاءة ويرون به الطريق إذا دفنوا بالليل مثلا، أما أن يفعلوا ذلك من غير حاجة فلا يصلح، ما دام أنهم يرون طريقهم فلا يتبعوا الجنازة بنار. أما يتقدم بعضهم يعني ما ينور لهم الطريق المصابيح المعاصرة، هذا ما في شيء، لكن لحق الجنازة بالمصابيح بدعة أشد، الصياح بالجنازة وذكر الأشعار والترانيم المزهدة لا باقي أنت الباقي لا باقي إلا الله، كله من البدع، لكن لو اتبعت نائحة الجنازة واتبعت الجنازة بنار وفعل فيها تلك المنكرات، هل نتبع الجنازة أم نقول مكان منكر فلا يجوز المشاركة فيه؟ نعم إذا جاءت بعض هذه المخالفات الثلاث من الذكر بصوت الجهر صوت المرتفع، هل نمشي وراء الجنازة ولا نعتزلها؟ لأن من حضر إلى مكان منكر ليس التغيير ولم يجد الحضور يقول ابن تيمية نحضر إلا وراء نمشي الآن كذا وليمة، وإذا بأناس متحلقين معهم الطنبور ومعهم الطبل يصفقون ويغنون ويرقصون وهو منكر، فهل تحضر؟ ما الفرق؟ أنا أقول الجنازة فيها منكر تقول أحضر، وليمة فيها منكر تقول لا أحضر، لابد يكون في فرق بالدليل. وقد قال ابن تيمية من حضر إلى مكان فيه منكر لم يستطع تغييره ولم يجد الخبر، إما تنكر أو تخرج، إما تنكر فيتغير المنكر، فإن أبو تغييره تخرج لا تقعد في مكان فيه منكر فتموت على سوء خاتمة أو موت، لأن الله قال إنكم إذا مثله ولا. طيب الفرق جميل جيد، هذا ذكره الحسن أو ابن سيرين لما قال جنازة لي نائحة أتبعها، نعم. والنبي لمن حضر مجلس أو بيت فيه منكر فيه مخالفة بالنسبة له كما عند النسائي من حديث فاطمة رجع النبي صلى الله عليه وسلم، كما وضح ابن تيمية أن صاحب الوليمة له قدرة على التغيير، صاحب الوليمة، فلما ترك التغيير أهدر حقه في الدعوة. حينئذ السنة الواجب أنك ترجع. أما الميت فله حق الاتباع، ولا يستطيع أن ينكر على من اتبعه بمنكر كالصياح بالنشيد وذكر الرب سبحانه جهرة أو مصاحبة الجنازة بنار أو مع نائحة، فما يسقط حقه تتبعه. وقد يقال هذا أيضا في مسجد، ابتلينا في بلاد المسلمين كبلاد المغرب وبلاد الشام وتركيا والسودان ببدعة في المساجد قراءة جماعية وغير ذلك، وكثير ما نسأل أو كثير ما يسألون الناس أهل العلم هل نجلس في المسجد والمنكر قائم أو لا؟ نقول المسجد له حق، ما هو أن يعمر العبادة، كون هؤلاء انتهكوا حقه فالإثم عليه، فلا بأس أن تجلس. لأن ابن عمر كما في صحيح البخاري لما رأى أناس يصلون يبدو الضحى يصلونها جماعة قال بدعة ولم يخرج، وإن كان في حديث آخر سمع إنسان يثور فقال لا نجلس نجلس بدعة، فقد يقال هذا بحسب التأثير البدعة على الرجل أو أن هذا هو يقال باب الأفضل أن يخرج ولا يجب عليه.
لا
هنا حقا حق الوالد وحق الرب، يقدم حق الرب كما جاء في مسلم بن أحمد في حديث علي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. قال القرطبي والايه التي فيها فلا تقعدوا معهم بعد الذكر انكم اذا مثلهم يستنبط انه اذا فعل معصيه كبيره انه من جلس في المجلس ولم يخرج شمله ذلك او اثم تلك المعصيه، شمله اثم تلك المعصيه. إلا أن يكون حق مشترك، حق مشترك وحق خاص لشخص كما ترون الطائرات. يعني هذا كلما ضاقت انفرجت، يضيق الأمر لو قلنا يعني كما ترون الإنسان له حاجة بالنقل، له حاجة بالنقل، مصلحة راجحة. ومخالفة صاحب المنكر منهي عنه لغيره ولا لذاته، لغيره حيث لا يقع هو بالمنكر. والذي نهت عن شيء من باب سد الذريعه جالس فعله مصلحه راجحه، كما يجرى ان الصلاه مثل رسول الله الان انه مدفون النبي فيه، ذلك لان هناك مصلحه راجحه وهي الصلاه فيه بقلب الصلاه. هذه انشغال بهذه المصلحه تشغل تبعد تذرع لعباده الرسول صلى الله عليه وسلم في قبره. فهناك مصالح راجحه، انسان مسؤول يدخل عليه في مكتب وحاط صنم يتوقع معامله، عسر المعاملات كلها يكون عندها صلاة، يا أخي ادخل وقع واطلع، كما ذكر ابن تيمية في المصالح الراجحة في المكان فيه منكر تفعل المصلحة الراجحة وتخرج، لا تروح تلبي الوليمة ولا تعطل المصالح، حاط الصنم في المكتب وحاط وقع واخرج. نعم. وعلى هذا رأينا العمل المستمر للفتاوى علمائنا بالسقوط، وما أحد منهم إلى الآن سمعناه يحرم السفر بالطائرة بالرغم من وجود المضيفات، كاسيات عاريات لعن الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلعنوهن إنهن ملعونة. ومع ذلك لم نسمع أحد، وكان كل اتفاق على أن هذا يعني شيء يصعب معه التحرش كالمطارات وغيرها. نعم. إلا فيما يشتد في الفتنة كالبقاء في الجامعات مدة طويلة مع الطالبات مما أدى للفواحش، هذا أمر آخر. نعم. هذا أمر آخر، والعلماء هم يدرون يعرفون ما يجوز وما لا يجوز من ذلك. طيب، ما حكم تجمير ثياب الميت؟ تجمير ثياب يعني تطيبها بالعود، تطيب كذا أثفالها بالعود، استحبوا ذلك، أجملوا ثياب إذا مهتوا ثم حنطوني. طيب، إذا جئت تحنط الميت أي تضع الطيب له، والحنوط نوع من الطيب يطيب به الميت، الغرض منه إذهاب تغليب الريح الطيبة عن المنتنة التي قد تخرج ميت، هذه فائدة الحنوط. فحينئذ أين يوضع الحنوط؟ أمرت بغسيل الميت فصنعت الذي ذكرنا لك في الدرس الذي مضى، خلطت ماء بسدر فغسلت الغسل الأولى والثانية وجعلت الأخيرة كافور ورأيت نكسر ثلاثا، ثم بعد ذلك تضع الحنوط أين تضعه؟ في الميت الطيب. ذكر المزني كما ذكرنا أنه لا خلاف أن الحنوط أو الطيب هذا الذي يراعى فيه الريح واللون أنه يوضع في مواضع السجود، ابدأ ضعه على الجبهة وعلى الكفين مواضع سجود الإجماع أو لا خلاف مواضع السجود، فإن فضل من ذلك شيء ففي رأسه ومساجد، فإن فضل فذي مغابل. نعم. ولكن لا يضع على عورته، وحينئذ يغلب ويكون فائدة هذا تطيب ريح الميت وإكرامه وصيانته، لا تظهر منه ريح، لا تظهر منه ريح كريهة. نعم. لأن هناك ميت لا يقرب بطيب، نعم ميت لا يقرب بطيب، من هو مات منتحر ولا الذي مات ميت؟ اذكر لي الميت الذي رأى الموتى الذين لا يجوز تقربهم او لا تكرمهم او لا تضع لهم الطيب. المحرف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ايش لا تطيبوه ولا تحنطوه، يبعث الملبي يوم القيامه، يجوز المحرم أن يطيب ولم وكذلك من يعني هناك لإكراما له هناك لنقص لنقص أو للإكرام. النقص من هو الذي لا يطيب؟ من هو لا يطيب ولا يغسل أصلا؟ نقص فيه الشهيد هذا الإكرام يعني فيه هذا الإكرام لا يغسل لا يغسل الشهيد ولا يطيب. ما ذكر أنه الذي يطيب غسل مربوط بالطيب ما غسل ما يطيب. نعم ثاني لنقص لنقص إما في دينه وإما في دينه الكافر لا يغسل ولا يطيب لنقص في بدنه السقط إذا كان لا يوصف بالوفاة. متى الميت لا يوصف السقط لا يوصف بالوفاة؟ مات وعلى قول بعض العلماء استهل الميت ما استهل صارخ يعني نزل المقنع من الميت وليس عليها مرض الحياة وإلا فالسقط يغسل إذا كان حي. نعم فحينئذ هناك أنواع ما تطيب كالكافر طيب أنه لا كرامة له في ذلك. أنا أريد منك أن تقرأ لي التكبيرات على باب تكبيرات الجنازة لنتم ما تبقى من حديث النجاشي فلعلي سائل المريض. نعم نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مالك رحمه الله باب التكبير على الجنائز. قال عن ابن شهاب
نعم وعلمنا عنه متفق على ذلك
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه فخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات.
نعم هذا الحديث في هذا المتن حديث صحيح متفق على صحته وهو عند الإمام مالك إسناده صحيح قال فيه عن ابن شهاب ومحمد بن مسلم ابن شهاب الزهري المتفق على جلالته وإتقانه وهو أول من جمع السنة حفظ الله خير عن الإسلام هذا العالم الإفضال وسعيد بن مسيب وهو أعلم أهل زمانه هذه تعرف القراءه تعرف يعني يعرف علم فلان أنه أعلم أهل زمانه تعرف القراءه إن كثرت ما يشترك على علماء عصره أو غير ذلك وقلة من يرد عليه. المهم أن هناك قرائن تعرف أهل العلم تعرف إن كان من أهل العلم أن فلان يكون من أعلم أهل الزمان إذا كان رده هو نفسه من ملك عنده قواعد عنده لا ينقل مثل الردود غيره ملك عنده هو هذا هو العلم في فرق بين نقلة العلم وبين الفقهاء نفسه من عندهم ملك يردون في فرق الإنسان مثلا أخطأ فنقل كلام أحد في الرد عليه هذا نقل هذا نفسه الذي ينطلق هو من قواعد عنده فيفند الحجج وإلى آخره وينقل الأدلة حينئذ يعرف مثل هذه القرائن أنه من أعلم أهل زمانه وكثرة ما يسمع من السنة منه إلى آخره. فورؤي أن سعيد المسيب قيل أنه أعلم أهل زمانه وحين وقعت مفاضلة أيهما أفضل سعيد بن مسيب وهو أعلم أهل زمانه ولا أويس القرني صاحب الدعوة المسيطرة الزاهد العالم. نعم فقال بعضهم أويس أن عمر كان يقول له استغفر يا أويس لي وقال بعضهم بل سعيد بعلمه وشرف العلم لأن شرف العلم لا يضاهي شيء فإن العلماء ورث الأنبياء وهو أعلم أهل زمان سعيد. وحينئذ التحقيق أن يقال أن سعيد بن مسيب أفضل أهل زمانه فيما يتعلق بالعلم وأما فيما يتعلق بالعبادة والإخلاص والزهد ونحو ذلك فأويس القرني رضي الله تعالى رحمة الله عليه. والحقنا بطريقتهم المثلى. أن رسول الله نعى النجاشي، وحينئذ نكمل بعض الأسئلة على هذا حتى نتم سائل. هذا قد علمتم من النبي نهى عن النعي، فكيف تجمع بين نهي النبي عن النعي وهو الإعلام والإخبار بالموت وبين ما جاء أن رسول الله نعى النجاشي صلى الله عليه وسلم للناس؟ الجمع أن يقال ما كان من صناعة الجاهلية من العويل وإظهار التسخط على القدر وذكر محاسنه علانية والتطواف بجنازته كما قال مالك على الأسواق وأبواب الدور وأبواب المساجد، هذا النعي منهي عنه. أو اليوم كما يرى في السمع بالشام منابر المساجد تتخذ محل النعي، وفيت المرحومة فلان بن فلان بن فلان رحمها الله الصلاة عليها، لم يجوز. نعم هذا ما يجوز. النوع الثاني هو ما فعله النبي من أجل إعلام الناس الدعاء له وحضور الصلاة، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي، وعلى المنبر أيضا نعى جعفر وغيره وزيد الحارثة، هذا لإعلام الناس للدعاء والصلاة عليه. واليوم سبحان الله ما أسوأ ما يفعلون بالجنائز أصحاب التوراة الجهل. أولا يكشفون وجه الرجل الذي لا يحل أبدا تخصيص نسبته للشهادة. يعني في زمن النبي كما جاء عند البخاري وغيره باب لا يقال شهيد، في زمن النبي لا يجوز، لم يكن يجوز مثلا أو في عند السلف أن تعين إنسان فتجزم له بالشهادة وأنه من أهل الجنة إلى آخره. نعم ولكن هؤلاء لا يعلم، فتجده كان يعلن في المظاهرة حرية وسلمية ثم قتله قتلت السلطات وهو لم يعلن الشهادة الجهاد ولم يكن على شروط الجهاد، من قوة يذهب به عدو الله. الجهاد البدعي لا يرفع به رأس، والذي يموت في الجهاد البدعي لا يرفع به رأس. وهؤلاء يأتون بمعاملة غريبة لهذه التي أساءوا إليها، يكشفون وجوهها ثم يحملونها ويدرون فيها ويذهبون للطرقات ويتخذوا من الجنازة ذريعة أو طريق لتخويف السلطات والتجمع والتجمهر والمظاهرات، نعم أو تلاعب بهذه الشعيرة العظيمة ويهدي النبي في الجنازة، والنبي قال أسرعوا بالجنازة، وهؤلاء لا يطيعون الرسول في ذلك لجهلهم بالنص ويظنون أنهم يحسنون بذلك صنعا كما يفعلون النصارى. رأيتم من كيف البابا شنودا لما ناس كيف لبسوا بهتهم وضعوا التاج على رأسه، وضعوا التاج على رأسه وأقعدوه على الكرسي. نعم أقعدوه على الكرسي وجاء الناس يتابعون السلام عليه، وجنازة النبي ما فعل بها هذا صلى الله عليه وسلم. طيب إذن هذا الفرق بين النهي المنهي عنه والنهي الجائز. قال في اليوم الذي مات فيه، وتقدم أن هذا من إعلام نبوة النبي، إذ أنه لم يعرف ذلك إلا النبي صلى الله عليه وسلم وبالوحي، خرج به من المصلى فيه. والآن تكمل فيما مضى أن السنة أن يصلى على الجنائز المصليات التي لا تأخذ حكم المساجد، من جهة أنها أوقفت للصلوات الخمس، ولكن هل يجوز أن يصلى على الجنازة في المسجد؟ سيأتي الليلة خبر ذلك وبيان الجواز في أن يصلى على الجنازة في المسجد، لكن الهدي الأعم للنبي في المصليات. من أجل ذلك الناس أنكروا على عائشة كما سيأتي، كما في سنة أبي داود لما أمرت بجنازة سعد أن تدخل المسجد ليصلى عليها، فقالت ما أسرع الناس أن يتسارعوا، أي أن ينكروا يعني شيئا لا يعرفونه، ما صلى النبي على الديدة أغلى المسجد. هذا يدل أنه كان نادحة الناس ما عرفوا، فالهدي الأغلب كان صلاة النبي في المصليات على الجنازة. نعم، وصف به المسألة الرابعة فيه أن الجنازة نعم صلاة على الجنازة تكون بصفوف، وقد دلت الأحاديث أنه كلما كثرت الصفوف فهو أفضل، فمن أراد الأفضل فلا يأتي صلاة جنازة مثل هذا المسجد. المسجد هذا ما صلينا عليه إلا مرة واحدة على جنازة، الإنسان كان يحضر معكم أحيانا رحمة الله عليه إخواننا، وما صلينا إلا مرة واحدة هنا لأنه ما عبدنا بالمسجد هنا لنصلي على الجنائز. المقصود أنه لا يأتي الناس صف واحد بل يكثر الصف خلف الجنازة كما دل على ذلك بعض الأحاديث تكثير الصفوف. فإذا السنة أن يكون يعني يكون الناس وراء الجنازة صفوفا، يكونون صفوفا خلف الجنازة، صف بهم وكبر أربع تكبيرات. حكم الصلاة مثل الرابع أظن، حكم الصلاة على الجنازة واجب، وهو خلاف بين العلماء، منهم من قال واجب الصلاة على الجنازة واجب، ومنهم من قال سنة، والصحيح أنه واجب لأن النبي أمر بها، أمر بالصلاة، والأصل في الأمر أنه للوجوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة مرة على إنسان قتل نفسه وقال أو على من كان عليه دين قال صلوا على صاحبكم، أمر، والأصل الأمر أنه الوجوب، وكذلك في الصلاة على النجاشي هذا هو الحق أنه فرض، لكن فرض كفاية إذا قام به البعض أجزأ عن الباقي. المثل الخامس أن هناك موانع من الصلاة على الميت، وهي على ضربين، إما من أجل فضيلة أو من أجل نقيص، من أجل فضيلة أو من أجل نقيص. من أجل فضيلة كما تقدم الصلاة على الشهيد بفضله، لأنه ما يصلى عليه، لا يصلى على الشهيد، وأما المحرم فيصلى عليه، المحرم يصلى عليه، أما الشهيد لا يصلى على الشهيد. طيب، هل الشهيد الأفضل كشف رأسه ووجهه أم رأسه فقط؟ الشهيد الأفضل كشف رأسه ووجهه أم رأسه فقط؟ كشف رأس الشهيد أفضل. إخوان، شهيد تأثرتم بالإعلام ولا إيش؟ الشهيد الشهيد يكشف رأسه ولا وجه رأسه؟ لا يكشف، لا تفروا من هناك كلكم، كيف وجه الشهيد فرض بعض الرأس بعض بوجه تأثير الإعلام أكثر. الذين الآن يقتلون في الثورات يكشف وجهه ووجهه، حرام، يساءل الميت، يساءل الميت، وإنما الذي لا يغطى رأسه من هو؟ على قول المحرم لا تغطى رأسه في رواية المسلم ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبي، هذا المحرم. أما الشهيد شهادة واحد ما قال النبي شوف وجوهه، هذه والله كيف الشيطان سول لهم فجعلهم بهذا يتبنون هذا المذهب الشاذ الذي ما قال به أحد من أهله. شوف وجه الجيل اللي قاسوه بالمحرم، هم من أهل القياس ولا من أهل العلم، لكن بدعة انتشرت فانكروها وانشروا إنكارها. عن كما يروى أن عباس قال أضحي أبغض رجل في الأرض للشيطان، ما تظهر بدعة إلا حملت إليه فانكر. فكونوا كذلك عباد الله، أنكروا البدعة تضمحل عامة لا تأثر. كان طالب العلم قد يتأثر بالإعلان، فكيف العامة؟ ذلك من طرق التعليل العامة يفعل مثل النبي ما كان يفعل. ألقي السؤال بالمجلس، ألقي السؤال العام في المجلس، قل يغطى الشهيد وجهه ولا رأسه، تجد كلهم يقولون اكشف وجهه، عاقدين من ايش؟ الأخبار، من يعرض الشهداء أبو عمرو، هذا مصدر تعليل. وإن الآن كيف الجمهور هؤلاء كلهم يكشفون العاتق الأيمن في الضباع ويقفون بعرفة على رجلين، كلهم من الإعلام ومن النظر إليهم من غير تعليق، يرون الحاج منظره دائما كاشف عاتق الأيمن حامل الشمسية وكل التعليم على منظر الحاج هكذا، فيظن أن هذا مربوط يعني الضباع بكل بكل الإحرام، وهو فقط في إطراف القدوم طواف العمر وكاشف في عرف وكاشف في تأثير الإعلام. نعم. ونقيصة يعني ما يصلى عليه النقيصة، من هو؟ ما يصلى لا صلى عليه المنتحر، يترك الإمام عليه هي من زجر، لكن يصلى على المنتحر يخلهم يصلون عليه. الكافر، الكافر فمن تبنى مذهب إسحاق بن راهوية والإمام أحمد وعلم أنه حتى لو كنت ترك الصلاة يجب عليه أن يبين للناس، ما يحضر جلسة يصلي معه هو يعتقد أنه كافر، نعم يعتقد ويرى أنه كافر، فينبغي يقول أنه لا يصلي، على الأقل يعلم إن كان يعتقد هذا لا يصلي عليه. أيضا الكافر، وأيضا النقيصة، النقيصة هذا في الدين الثاني في البدن، الشخص الذي لا يسمى أنه ميت، ما استهل من علماء قال ما استهل صارخ، ولا عليه دين أيضا صلى عليه، صلى كان الذي يدرك الصلاة عليهم ثم قال أنا أولى بالمؤمنين المنفسين ينبغي حينئذ صلى عليه دين، ترك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أولئك مسألة سابعة، من اختفى أكثره، يعني ما وجد لنا إلا رأس ويد، وأكثره اختفى انفجارا تفجيرا، فهذا مالك هو قال لا يصلى عليه، ما بقي منه لليد رأس. نعم لو بقي أكثره مثلا يصلى عليه المحاضر، نعم يصلى عليه، لكن ما بقيت إلا يد وغاب أكثره، فهو منزل منزلة من غيب جميعه فلا يصلى عليه. طيب إنسان أكله السبع مثلا، أكله السبع في الأسد وتفجر في الطائرة، فلا يرى أصلا له أثر، فهذا قيل يصلى عليه صلاة الغائب، لما صلي عليه، صلى عليه صلاة الغائب كما صلي على النجاش، صلى عليه صلاة الغائب. نعم. وبعضهم إذا يكون مقطعا فلا يصلى عليه إذا كان في حمل يعني إساءة أو تدمير يعني نقله، إذا كان يعني مقطع قال بعضهم تبقى حرمة ويجمع ويصلى عليه إذا كان أكثر مثلا موجود، يرى بعضهم أن حرمة بعض ويصلى عليه، لكن بالتفصيل إذا كان غسله يؤدي إلى اضمحلال، إنسان معظم جلدته باقية لكن محروقة مرات عليها الماء انكمش، هذا غسله يؤدي إلى أفساد درء المفاسد مقدم على جرح المصالح، درء المفاسد مقدم على على جنب المصالح. نعم. طيب، ويؤخذ من الحديث الصلاة على الغائب، قد ذكرنا فيها ثلاث أقوال: الجواز مطلقا، المنع مطلقا، الجواز إذا كان له قدم سبق، الرابع التفصيل، وهو إذا صلي عليه لا نصلي ونعيد الصلاة، إذا لم يصلى عليه كالنجاشي نصلي عليه صلاة الغائب. وهذا القول اختار ابن تيمية وجوب عليه أبو داود، هو الصحيح. نعم، هو الصحيح في ذلك، لأن النجاشي حقيقة لم يصلى عليه. نعم. أما كونه صلي عليه أربع أو كبر عليه أربع، فهذه عند ابن عبد البر من المسائل الذي وين وقع فيها الخلاف قديما، وقد جعل السلف بعضهم لما كان يصلي سبع يكبر سبع عفوا يكبر خمس، لكن يقول رحمة الله عليه: نعم، أن هذه المسألة قد آلت إلى الإجماع أنه لا يزال على أربع. آخر شيء من فعل النبي أنه صلى أربع. فقال رحمه الله مع البر: فإذا كان السلف في مسألة على قوله أو أكثر، ثم أجمع أهل العصر من آفاق المسلمين بعدهم على قول من أقوالهم، وجب البقاء على ذاك القول والوقوف عنده وترك الرجوع للثلاثة القديمة. فجعل ذلك عبد البر خلافه، لكن كان على قولين، ثم بعد ذلك يقول اتفقوا على الواحد. مثال ما قال ابن عبد البر ما يدندن فيه الحزبيون من الخوارج القعادية اليوم من التحريض على الخروج على الحكام، بزعم ابن الزبير خارج. نقل الصنعاني او غيره ان هذا وان كان فعل لكن استقر الاجماع على تحريم الخروج، استقر الاجماع على تحريم الخروج. الشيء الثاني، هب أنه ما استقر الإجماع، وهب أن هذا فعل ابن الزبير وأنه خرج الحجاج وأنه ثبت، ونعم ثبت، أقول ابن الزبير نأخذ ولا قول الواسط اللي بيننا وبين الله في معرفة أمور الدين وهو رسول رب العالمين، كما قال عمار: إن هذه زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة عائشة كما سأل البخاري، ولكن الله تعالى ليعلم، أقولها تأخذون ولا قول الرسول يعني ولا قول الرسول بعض. هذا ابن الزبير عالم جليل تأول، تلان الله لما نقل قوله، هلك بعضنا صار يتخذ قوله سلما للنار هو من اتبعه، وبعضنا اتبع الرسول وترك قوله وعرف أنه بشر يخطئ ويصيب ويتأول، والله سبحانه وتعالى قال: فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. والنبي يقول كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج على دماء الجماعة في شدة الممات من اثنين تجاهلين. نعم. ولذلك ستجد أقوال جمهور الفقهاء سبحان الله على الأرض، اقرأ في مقالاته، ولكن تجدهم اختلفوا إذا الإمام يعني اجتهد وبقي على قول قديم فرضا فكبر خمس قال يتابعونه. نعم، إذا كبر الإمام خمس يتابعونه. نعم، ويكبر ما كبر الإمام كما قال الإمام أحمد: يكبر ما كبر إمامه، على ما روي عن ابن مسعود أنه قال: كبر ما كبر إمام. روي مثل هذا عن الثوري، وروي عن أبي حنيف. أما الشافعي فقال: لا يكبر إلا أربعة، فإن كبر الإمام خمس فالمأموم الخيار، إن شاء سلم وقطع وإن شاء انتظر قتل. قال أبو عمر مع عبد البر: لا نعلم من فقهاء الأنصار أحدا قال يكبر على الإمام خمسا إلا ابن أبي ليلى، إنه قال يكبر على الإمام خمسا على حديث زيد بن أرقم عن النبي، هو زيد بن أرقم وحديثة وعلي، إلا أن علي كان يكبر على بدر ستا وربما خمسا، وقد ذكرنا أن الصحابة كانوا يختلفون بالتكبير على الجنائز من سبع إلى ثلاث. الحقيقة ثم قال: وقد روي عن بعض الفقهاء كبيرات، ثم انعقد الإجماع بعد ذلك على أربعة. هذا كلام ابن عبد البر. ثم بقي العمل المسلمين أو إجماعهم على الاستقلال أربعة، فإذا كان في قولين ثم انعقد الإجماع على واحد ينبغي أن يرجع إلى ما صاروا إليه. بعض العلماء المعاصرين كالعلامة الألباني يعني يرى أن في ابن عبد البر مقولات تتساهل بها الإجماع، فحينئذ قرأ في كتاب أحكام الجنائز قال يكبر سنة يكبر يعني خمس على ما جعل الصحابة في ذلك. والحقيقة يصعب علينا نعم ما دام أن النبي ثبت عنه أنه كبر أكثر من أربع والصحابة اختلفوا أن نعتقد أن الأمر يعني محسوم مجمع عليه إلا قلنا في الخروج لأن النصوص صريحة في النهي عن خروج الحاكم الفاسق. لكن هنا ثبت أن النبي فعل أربع ثبت النبي فعل كذا لكن لعله جعلهم يستقر الإجماع عندهم أن آخر ما قال إليه النبي تكبير أربع لكن من فعله ليس من قوله صلى الله عليه وسلم. نعم ليس من قوله صلى الله عليه وسلم. وأما التسليم فجمهور أهل العلم سلف الخلف على أن تسليمة واحدة تكفي في الجنازة. نعم واختلفوا في الثانية. نعم واختلفوا في الثانية ومن الروي عنه تسليمة واحدة ابن الخطاب وعلي وابن عمر وابن عباس وهريرة وهلم جرة علماء من الصحابة والسلف والتابعين رضي الله تعالى عنهم قالوا تفى بتسليمة واحدة على الجنازة تسليمة واحدة يكتفى بها على الجنازة. أتى أو جاء حديث آخر مما تركه الناس يعني تسليمتين على الجنازة هذا أثبته أو حسنه العلامة الألباني فيكون ذلك كالنادر إن ثبت فيكون كالنادر ولكن العام الأغلب الذي عليه سنة جمهور الصحابة تسليمة واحدة تكفي. نعم اقرأ اليوم حديث مالك عن ابن شهاب اقرأ
عن ابن شهاب
وهو متفق من المسلم من شهاب الزوري متفق على جلالة وإتقان عن أبي
عن أبي أمامة بن سهل بن حنين
ووثقة
أنه أخبره أن من جنة مرضة وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ماتت فآذنوني بها فخرج بجنازتها ليلا فكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر بالذي كان من شأنها فقال ألم آمركم أن تؤذنوني بها فقالوا يا رسول الله كرهنا أن نخرجك ليلا ونوقظ فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفة الناس على قبرها وكبر أربع تكبيرات.
نعم الكلام على هذا الحديث في مشاهد الأولى أن إسناده شوف إسناده ضعيف علته أنه نعم منقطع علته تنشاه لأنه عن أبي أمامة بن سهل بن حنين وهو تابع وحينئذ إسناده ضعيف. وقد وصل هذا الحديث سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي لكن لم يختلف عند مالك كما قال ابن عدار في أنه مرسل ولكن هذا ما قال ابو عمر بن عبد البر مسند روي مسند متصل من وجوه قد ذكرها ابن عبد البر في التمييز وفيه من الفقه يعني الحديث ثابت الحمد لله حسن وفيه من الفقه عيادة المريض وعيادة المريض على الصحيح أنها واجب لكن يمكن أن يقال فرض كفاية. قال البخاري باب وجوب عيادة المريض قال النبي عود المريض فك العاني إيش أطعم الجائع هذا يدل على وجوب عيادة المريض لكن لو أنه زار والبعض أيضا لو قلنا بأنه فرض عين علينا كلنا نحن ويش نفعل مستشفيات جدة مثلا يجب علينا كل يوم من الصباح إلى المساء مر على مرضى جدة في المستشفيات كلها هذا شقة عظيمة لا يمكن يقول بها أحد حينئذ يكون عيادته فرض على الكفاية. بعد الأذان نكمل ما تبقى من فوائد الحديث.